الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو المجلس 13 من مجالس الدورة التأصيلية، 13 في دورتها الثانية، وهو 13 في قراءتنا لكتاب عمدة الأحكام قسم العبادات. وكنا قد وقفنا على باب التمتع، فنبدأ على بركة الله تعالى ونحن في مغرب السبت الثاني من شهر جمادى الأولى عام 41 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. القراءة مع الشيخ أبي أحمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التمتع. عن أبي جمرة نصر بن عمران الطباعي قال: سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال: وكأن ناسا كرهوها، فنمت فرأيت في المنام وكأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته، فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم.
قول المصنف: باب التمتع. التمتع نوع من أنواع الحج، والحج 3 أنساك: التمتع وهو أفضل أنواع الأنساك، والقران، والهدي. فالفرق بين التمتع والقران أن القارن إذا اعتمر يبقى على إحرامه لأن معه الهدي، فلا يتحلل حتى يدخل الحج على العمرة، ثم إذا انتهى من حجه يتحلل. والمتمتع إذا انتهى من عمرته فإنه يتحلل وليس معه هدي، ثم يستأنف الحج من مكة، فإذا انتهى من حجه أهدى ويعتبر مشابها للقارن في الأعمال. وأما الإفراد فهو أن يأتي الحاج بالحج وحده ليس معه عمرة. وقد اختلف العلماء في أي الأنساك الثلاثة أفضل، وقد جاء ذكر الله عز وجل الأنساك الثلاثة في القرآن، فقد جاء ذكر الحج في قوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت، ولم يذكر معه العمرة، وهذا هو الإفراد. وفي قوله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله، هذا هو القران. وفي قوله جل وعلا: فمن تمتع فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فهذا هو التمتع. إذن الأنساك الثلاثة مذكورة في القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وأصحابه منهم من حج مفردين ومنهم من حج متمتعين، ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في التمتع بسبب أن الجاهليين كانوا لا يرون التمتع، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل هذه العادة الجاهلية، وقال: لولا أني سقت الهدي لتمتعت، أو لجعلتها عمرة وتحللت منها. فالأفضل بالنسبة لمن ساق الهدي القران، كحال النبي صلى الله عليه وسلم. والأفضل في من جاء متأخرا ولم يدرك إلا الوقوف بعرفات هو الإفراد. والأفضل لمن جاء قبل وليس معه هدي هو التمتع، والله أعلم. وهذا الحديث حديث أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي وهو من التابعين، قال: سألت ابن عباس، أي عبد الله بن عباس، عن المتعة. المقصود هنا بالمتعة متعة الحج، وسميت هذه متعة لسببين: الأول أن المسافر يتمتع في سفرة واحدة بنسكين: العمرة والحج. وقد كان أبو بكر وعمر وعثمان يحبذون للناس أن يأتوا بكل نسك في سفرة أخرى، أن يأتوا بكل نسك في سفرة مستقلة، ولا يتمتعوا في سفرة واحدة بنسكين. وأيضا سمي تمتعا لأن الحاج إذا اعتمر فإنه يتحلل ويتمتع ويصبح حلالا، حاله كحال غير المحرمين، هذا هو سبب التمتع. قال فأمرني بها، أي قال له تمتع. وسألته عن الهدي، أي ما النوع الذي أهديه، فقال فيها جزور، والجزور الإبل، أو بقرة أو شاة. ومعلوم أن الجزور يجوز للإنسان يهديه مفردا، ويجوز أن يكون فيه شرك في دم، لذلك قال أو شرك في دم. ما معنى شرك في دم؟ أي يشترك في الجزور أو يشترك في البقرة. أما الشاة فلا شركة فيه إجماعا، الشاة لا شركة فيه إجماعا. قال وكأن ناسا كرهوها، كان هناك أناس في زمن ابن عباس في آخر حياته يكرهون التمتع، ظنا منهم أن أبا بكر وعمر وعثمان نهوا عن التمتع لعدم مشروعيته، وهذا غير صحيح، وإنما كان أبو بكر وعمر وعثمان ينهون الناس عن التمتع حتى لا يخلو البيت من الزوار. قال فنمت فرأيت في المنام وكأن إنسان ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة، فأتيت ابن عباس فحدثته ليفسر له هذه الرؤية، فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فيه دلالة على جواز الاستئناس بالمنامات للأمور الثابتة في الشريعة إذا اختلف فيها الناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى، فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من 7 ومشى 4 وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بين الصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس.
حديث عبد الله بن عمر فيه وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم مختصرة. قوله تمتع رسول الله ليس المقصود هنا بالتمتع التمتع الاصطلاحي الفقهي، وإنما المقصود هنا بالتمتع اللغوي، وهو الاتيان بنسكين في سفرة واحدة. وإلا فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ومن قال من الفقهاء إن النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا فقد أخطأ أخذا من هذه اللفظة، لأن هذه اللفظة ليس المقصود منها المعنى الاصطلاحي، المقصود منها المعنى اللغوي. قال في حجة الوداع، معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة، وهذه الحجة هي التي كان فيها قارنا. وسميت هذه الحجة بالوداع أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق وحج في مكة، فلا يشكل حجه في مكة مع حجه المفرد. وأما حجة هذه سميت بالوداع لأنه وادع الصحابة وقال للناس لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، قال بالعمرة إلى الحج. إذن هذا وجه التمتع، أنه أتى في سفرة واحدة بالنسكين. وأهدى، ومعلوم أن من أهدى لا يتحلل، فساق معه الهدي. فيه أن الهدي بالنسبة للقارن، سوق الهدي بالنسبة للقارن سنة، وقال بعض الفقهاء واجب وليس بصحيح. سوق الهدي بالنسبة للمتمتع سنة، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، يعني إما أن نقول من ذي الحليفة اشتراها، أو يقال من ذي الحليفة ساقها أمامه. وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. قد يقول قائل كيف أهل بالعمرة وأهل بالحج وهو عندما أحرم ما قال إلا لبيك اللهم لبيك، وقال لبيك اللهم حج. الجواب وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بالنسك، فأهل هذا ليس مترتب على البدء، مترتب على الشروع في النسك. فأول ما قدم المدينة شرع في ماذا؟ فأهل أي فشرع بالإهلال بالعمرة، فطاف البيت وسعى بين الصفا والمروة، هذا معنى فأهل بالعمرة. ثم أهل بالحج أي بعد، كانت العمرة قبل الحج، هذا مقصود ابن عمر رضي الله عنه. إذن فأهل بالعمرة مو معنى أنه قال لبيك اللهم عمرة، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم عمرة، واضح؟ لماذا؟ لأنه هو والصحابة كلهم كانوا إما قارنين وإما مفردين، ما يعرفون التمتع، ثم في الطريق شرع الله التمتع. قال فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، أي شرع في أعمال العمرة لما قدم مكة، ثم شرع بأعمال الحج. والإهلال معناه البدء والشروع، ومنه يسمى الهلال أول ما يظهر هلالا. لماذا؟ لأنه بدأ بالظهور وشرع في البدو. قال فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بالعمرة إلى الحج. الآن جاء التفصيل، الناس هللوا وتمتعوا، طيب فأهل بالعمرة إلى الحج من كان ساق الهدي، وأهل بالعمرة وتحلل من لم يكن ساق الهدي. لذلك قال فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهدي. ها الآن هذا التقسيم. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حج، لقول الله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ومعنى المحل هنا قيل في تفسيره محله المكاني وهو مكة اللي هو الحرم، وقيل في تفسيره محله زمانه، وزمان ذبح الهدي إنما يكون يوم النحر بعد صلاة العيد، بعد دخول أو بعد صلاة العيد، بعد صلاة العيد. قال ومن لم يكن منكم أهدى، هذا القسم الثاني، فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل. تفصيل جميل. ثم ليهل بالحج، ثم هؤلاء الذين تحللوا إذا جاء وقت الحج يهل بالحج وليهدي للبيت، لأن المتمتع يجب عليه أن يهدي كالقارن، يجب عليه أن يهدي كالقارن. فمن لم يجد هديا، متمتع أو قارن ثم لم يجد هديا، ماذا يفعل؟ فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، بنص القرآن. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، هذه 10، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. دل على أنه لا يصح عند جمع من الفقهاء للمكي الذي يقطن في مكة أن يتمتع أو أن يحج قارنا. ماذا يحج المكي؟ مفردا. إذن هذه حالة ثالثة، أن المكي يلزمه الإفراد. وقال بعض العلماء إن قوله جل وعلا ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام أن هذا على سبيل الندب، أنه ينبغي على المكي أن لا يحج إلا مفردا. والصحيح هو أن المكي يجوز له أن يتمتع وأن يحج قارنا، لكن الأفضل في حقه الإفراد. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة الطواف العمرة يسمى طواف إيش يسمى؟ طواف العمرة. واستلم الركن طواف العمرة أول القدوم، واستلم الركن أول شيء. إذن يبدأ باستلام الركن، اكتب الذي فيه الحجر الأسود، الركن الذي فيه الحجر الأسود. ثم خب 3 أطواف من 7. اكتب الخبب هو الرمل، وهو الإسراع في المشي كأنه يريد الركض ولا يركض. ومشى 4، والخبب والرمل كان من الحجر إلى الحجر، من الحجر إلى الحجر. وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين. طبعا هنا لم يذكر الاطباع، والصواب أن الاطباع أيضا سنة في الطواف كله. في أي طواف؟ في طوافين فقط لا ثالث له، إما في طواف العمرة أو في طواف الزيارة. ويجوز ويسن الاطباع للحاج إذا لم يكن قد طاف طواف العمرة ولا طواف الزيارة، فأيضا يطبع ويرمل. فالرمل والاطباع سنتان، إما في طواف العمرة وإما في طواف الزيارة أو في طواف الحج لمن لم يكن قد اعتمر أو قد زار. قال هنا: وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف. قرأ في الأولى الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد. قال: ثم سلم فانصرف فأتى الصفا، وليس فيه ذكر رجوعه إلى الحجر الأسود، وقد ثبت هذا في روايات أخرى. فأتى الصفا فطاف بين الصفا والمروة 7 أطواف، وهذا ركن أيضا، لأن العمرة لها ركنان. ما هما؟ الدخول في الإحرام، نية الدخول في الإحرام، والطواف. هذا هو الواجب في حق المعتمر. طب الطواف معه السعي، طب لأن السعي طواف، السعي طواف. قال الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف. سمى السعي طوافا. وكذلك أركان الحج 4، أركان الحج 4: نية الدخول في الإحرام، نية الدخول في الإحرام، وطواف الحج، وسعي الحج، والوقوف بعرفات. إذن هذه هي أركان الحج وتلك أركان العمرة. قال: فطاف بين الصفا والمروة 7 أطواف، ليس فيها رمل ولا خبب إلا السعي الشديد بين الميلين الأخضرين. ثم سلم ثم لم يحل منه شيء، هنا مكتوب ثم لم يحل من شيء، نعم صح، ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بقي على إحرامه، لأنه قال: ونحر هديه يوم النحر. وكان هذا متى من النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعدما رمى الجمرة، ثم نحر، ثم حلق، ثم اغتسل ولبس ثيابه وتطهر، ثم جاء إلى طواف الحج وسعي الحج. قال: وأفاض فطاف بالبيت. وأفاض يعني طواف الحج، اكتب طواف الحج وهو ركن من أركان الحج. فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه، وهذا يسمى التحلل الأكبر. طيب رمى وحلق، هذا التحلل الأصغر. طيب رمى وحلق وطاف، هذا التحلل الأكبر، هذا التحلل الأكبر. وفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي. إذن في ناس قارنين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يكن قارنا فقد تمتع، ومن كان من أهل مكة أفرد، ومن قدم في يوم الحج أفرد، مثل عروة بن مضرس. نعم ركن. لا واجب. نعم. لا يكره الصيام في يوم عرفة للحاج.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر.
في هذا الحديث استفهام من حفصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ هذا استفهام واقعي، ترى الناس قد تحللوا، النبي صلى الله عليه وسلم يتحلل. فقال إني لبدت رأسي، ومعنى التلبيد أصلا معناه هو وضع شيء لاصق أو لازق على الرأس حتى لا ينزل الشعر، وكانوا يلبدون رؤوسهم بالحناء والكتم ونحوه، يضعون عليه حتى لا يدخل فيه شيء من الهوام والدواب، لأن الطريق طويل والحج بعيد، يعني 7 أيام أو 3 أيام في الطريق، طيب 4 أيام أخرى يجلسون، 7 أيام ثم يذهبون إلى منى، لا يستطيعون غسل الرأس، فكانوا يلبدون رؤوسهم حتى لا يسقط شيء من الشعر ولا يدخل فيه شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لبدت رأسي، أي وضعت عليه اللبد، وهو نوع مادة مثل الحناء يمسك الشعر فيصبح يعني ملتصقا، يسمونه عندنا الجل أظن الآن، طبعا هذا كيميائي لكن هم كانوا يضعون أشياء طبيعية. قال وقلدت هدي، ما معنى قلدت؟ قلدت أي وضعت عليه القلائد التي تدل على أن هذه هدي، وضعت عليه القلائد، ومعنى القلائد هي الأمور التي تميز الأنعام من كونها هدي عن غيرها، فيضعون عليها شعارات، مثلا يضعون عليها نعل قديمة يعلقون على رقابها، يضعون عليها نوع من أنواع الخيوط كما قالت عائشة إني صنعت قلائد هدي رسول الله بيدي، ها انتبهتم لهذا؟ فهذا نوع من أنواع القلائد. وكذلك الإشعار في الهدي سنة، والإشعار معناه جرح بهائم الأنعام اللي هي البقر والإبل دون الغنم، جرحها في جهة حتى ينزل شيء من الدم فيدرك الناس أنه هدي، هذه علامات عندهم في زماننا، اليوم عندنا غير موجود هذا. مثل ما لو قلنا يضعون عليه ختم باللون الأحمر أن هذا هدي مثلا، هذا يسمى قلادة حينئذ وإشعار. قال فلا أحل حتى أنحر. قد يقول قائل المعلوم أن النحر، هذه مسألة مهمة الآن، النحر ليس من الأمور التي تحلل الحاجة والمعتمر، يعني لو واحد حلق رأسه ونحر هل يحل؟ الجواب لا. طيب واحد رمى ونحر هل يتحلل؟ الجواب لا، لأن النحر ليس من الأمور التي هي سبب للتحلل. ما هي أسباب التحلل؟ 3: رمي، حلق أو تقصير، طواف وسعي، هذه أمور التحلل. قال العلماء الآية في قوله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، أي زمان النحر، وهنا فلا أحل حتى أنحر. السؤال قبل الوقوف بعرفات ولا بعده؟ السؤال من حفصة،
لا
قبل الوقوف بعرفات، هي الآن تقول يا رسول الله الناس تحللوا من العمرة وأنت ما تحللت، معناها كان في مكة وقبل الوقوف بعرفات. فقوله فلا أحل حتى أنحر أي حتى يحين وقت النحر، فدل أن المتمتع والقارن أن القارن لا يتحلل إلا يوم النحر، هذا معناه، معناه لا أحل حتى يأتي يوم النحر، إذن حتى أنحر أي حتى يأتي زمن النحر، مثل قوله حتى يبلغ الهدي محله، إذن لا إشكال في هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت رمى وحلق، رمى ونحر ثم حلق ثم تحلل التحلل الأول، ثم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وتحلل التحلل الأكبر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري: يقال إنه عمر. ولمسلم: نزلت آية المتعة يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. ولهما بمعنى.
حديث عمران بن حصين فيه فوائد جمة، منها قوله أنزلت آية المتعة في كتاب الله، المقصود بالمتعة هنا متعة الحج، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي في البقرة. قال: ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هم تمتعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتمتع لأن معه الهدي، لكنه أمر بالتمتع لمن لم يسق الهدي. ولم ينزل قرآن يحرمه، دل على أن الناسخ والمنسوخ، ناسخ القرآن يكون قرآن أو ناسخ القرآن يكون سنة. قال: ولم ينهى عنها حتى مات، لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها أي عن المتعة حتى مات. إذن الآية لم تنسخها آية أخرى ولا حديث. من فوائد هذا الحديث أن الصحابة عندهم متقرر أن النسخ يمكن، نسخ القرآن يمكن أن يكون بسنة، صح ولا لا؟ لأنه ماذا قال؟ ولم ينهى عنها حتى مات صلى الله عليه وسلم، خلافا لمن قال لا ينسخ القرآن إلا قرآن. قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري: يقال إنه عمر. طيب لماذا عمر قال برأيه ما شاء؟ عمر قال لا، نهى الناس عن التمتع. قال العلماء: إنما هذا من باب السياسة الشرعية، من باب السياسة الشرعية. فالحاكم مثلا، انتبهوا لهذه القاعدة العظيمة النافعة، إذا كان الشارع خير المكلفين بين عدة أمور، فللحاكم أن يخصص إذا علم الحاجة. ولنضرب مثال: خير الشارع الناس بين أن يحجوا متمتعين أو قارنين أو مفردين، فلو قال ولي الأمر إن الناس ينبغي أن يكونوا إذا جاءوا قبل تاريخ كذا يتمتعون، إذا جاءوا بعد تاريخ كذا لا يتمتعون، حتى لا يزدحم الناس في مكة، هذا أمر جائز، لأنه من باب إيش؟ تنظيم الناس، ترتيب الناس. الشارع فتح باب الحج مطلق، ولله على الناس حج البيت، ولو أن ولي الأمر حدد العدد فله ذلك. طيب الشارع خير المكلف بين، خير المكلف بين ثلاثة أنواع في كفارة اليمين، لاحظ الآن: صيام 3 أيام، إطعام 10 مساكين لكل مسكين منهم نصف صاع، طيب، أو عتق رقبة. طيب إذا قال ولي الأمر من حلف على يمين فليعتق الرقاب لكثرة العبيد، له ذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن ما جاء التخيير فيه من الشارع لولي الأمر تحديده، لكن ليس نسخه، فرق بين الأمر. لذلك كلام عمران كلام دقيق، قال رجل برأيه ما شاء، فهذا لا ينسخ الحكم، الحكم يبقى. ولهذا قال: نزلت آية المتعة يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. إذن لا يوجد ناسخ للتمتع، لا آية ولا حديث، إذن كان النهي من عمر إنما هي سياسة شرعية. فإذا جاء بعده مثلا علي رضي الله عنه وأباح للناس أن يتمتعوا أو يفردوا أو يقارنوا، ما في بأس، الأمر واسع في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الهدي. عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا.
قوله باب الهدي أي باب في بيان ما يتعلق من الأحكام في الهدي، والهدي ما يهدى إلى البيت، إما على سبيل الوجوب، لاحظ هذا رقم واحد، أو على سبيل الكفارة هذا رقم اثنين، أو على سبيل الندب والاستحباب هذا رقم ثلاثة. قد ذكرنا أنواع الهدي في المحاضرة السابقة. إذن البهائم الأنعام التي تهدى إلى البيت ثلاثة أقسام من حيث الحكم: هدي واجب وهي هدي التمتع والقارن، وهدي من ترك، والثاني هدي كفارة. وهدي الكفارة منقسمة إلى قسمين: هدي كفارة في ترك واجب، أو هدي كفارة في ارتكاب محظور، والثالث الهدي المندوب والمستحب، وهو ما يهديه الناس إلى البيت تقربا إلى الله عز وجل، وهو من نوع الأضاحي، وهو من نوع الأضاحي. أورد هنا حديث عائشة رضي الله عنها في فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أن تقليد الهدي سنة، تقليد الهدي سنة. ومعنى فتلت أي بمعنى صنعت ولويت الخيوط، فتلت أي بمعنى صنعت ولويت الخيوط، القلائد جمع قلادة، قلائد جمع إيش؟ قلادة. ثم أشعرها وقلدها، قلنا الإشعار هو ضرب جهة من جوانب الإبل والبقر لكي يخرج شيء من الدم حتى يعلم الناس أن هذا هدي. وأما وضع القلائد هذا سبق ذكره، وقد اتفق جماهير العلماء على أن الأغنام لا تشعر، تضع عليها القلائد نعم تشعر، لا، لماذا؟ لأنها إذا أشعرت تعطلت عن الوصول إلى البيت، بخلاف الهدي، بخلاف الإبل والبقر. قال ثم بعث بها إلى البيت. إذن فيه دلالة، انتبهوا، على جواز الإهداء للبيت ولو لم يكن الإنسان لا حاجا ولا معتمرا، وفيه فضل الإهداء، فضل إهداء الهدي للبيت. وهذا نص، انتبه لما أقول، وهذا نص صريح في جواز نقل الأضاحي، لأن الهدي إلى البيت نوع من أنواع الأضاحي يوم العيد، ومن منع من هذا فلا دليل عليه إلا مجرد إيش؟ القياس أو مجرد الاستحسان. النبي صلى الله عليه وسلم هنا في حديث عائش ثم بعث بها إلى البيت وأقام وين؟ بالمدينة، هذه واضحة. فما حرم عليه شيء كان له حلا. إذن الذي أهدى أضحية إلى البيت، الذي أهدى أضحية إلى البيت أو الذي عنده أضحية، هل يحرم عليه شيء كان حلالا؟ بمعنى هل يصبح حاله كحال المحرم؟ الجواب لا، بدليل حديث عائشة. طيب فإن قال قائل فحديث أم سلمة من أراد أن إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك من شعره وأظفاره، هذا ليس معارضا لحديث عائشة. حديث عائشة عام، حديث أم سلمة خاص، والقاعدة لا تعارض بين عام وخاص. فالمقصودها لم يحل، لم يحرم عليه شيء، يعني نساؤه الطيب مثلا، تغطية الرأس مثلا، ومقصود أم سلمة خاص وهو متعلق بالشعر والظفر فقط، فلا تعارض بينهما. ومن ظن التعارض بين حديث عائشة حديث أم سلمة فقد أخطأ، والصحيح أنه لا تعارض كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ثم قال أي نعم عن عائشة،
قال عن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما.
فيه دلالة على جواز الإهداء غنما وبقرا وإبلا، وقد اتفق العلماء أنه لا هدي إلا من جنس بهائم الأنعام، انتبهوا، لا هدي إلا من جنس بهائم الأنعام، لا أضحية إلا من جنس بهائم الأنعام. ما هي بهائم الأنعام؟ الإبل والبقر والغنم والمعز. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها. وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو ويحك.
البدن أو البدنة تسمى البدن والبدن، يجوز بدن وبدن، أو البدنة اسم لما يهدى إلى البيت من الإبل ومن البقر، اسم لما يهدى إلى البيت من الإبل والبقر. هذا الرجل أهدى بدنة إلى البيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اركبها، يعني رآه يمشي خلف البدنة، فقال يا رسول الله إنها بدنة. إيش يعني بدنة؟ هدية إلى البيت، هدية إلى البيت، يعني يتقرب بها إلى الله عز وجل. قال اركبها، قال فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقه. هذا نوع من أنواع القلائد، ها، والنعل في عنق، اكتب نوع من أنواع القلائد التي تدل على أن هذه هدية إلى البيت. وفي لفظ قال في الثانية والثالثة اركبها ويلك أو ويحك، فيه جواز ركوب الهدي خلافا لما كان عليه الجاهليون. نعم نعم. إذا كان هدية للبيت ما في بأس، خلص نأخذها ونوديها للفقراء البيت، ما في إشكال. أما عشان عين هذه من الشركيات. أي نعم، المعز من الأنعام، البهائم الأنعام أربعة: الإبل والبقر والغنم والمعز، والشاة اسم عام يشمل الغنم والمعز. نعم نعم. ما كانوا يرون ركوب الهدي، كانوا يرونها كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا.
حديث علي فيه دلالة على التوكيل في الهدي، ها، توكل الإنسان في أمور هديك يجوز، هذه فائدة لطيفة، سواء في الذبح، سواء في تقسيم اللحم، تقسيم الجلود، في كل شيء يجوز. قال أن أقوم على بدنه، قلنا البدن إيش هي؟ الإبل والبقر المهدات إلى البيت، والمقصود هنا الإبل التي أهداها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أتصدق بلحمها. طيب هنا سؤال بالنسبة للبدن، هل يجوز الأكل من لحمها؟ باتفاق العلماء، اتفاق العلماء، إذا لم يكن نذرا وكانت هدية أو أضحية يجوز الأكل منها، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل من بدنه. لكن انتبه، إذا كان في جبر ترك واجب أو في جبر ارتكاب محظور لا يجوز أن تأكل منها ولا شيء. فهمنا هذه؟ لا، هذه مسألة مهمة. إذا كان هديك هدي تمتع، هدي قارن، هدي أضحية، قربان، يجوز أن تأكل منها. أما إذا كان لترك واجب أو ارتكاب محظور لا يجوز أن تأكل منه، بل يجب أن تهدي كل اللحم لفقراء مكة، هذه مسألة مهمة. وأن يتصدق بلحمها، أي على سبيل الندب، وجلودها، حتى الجلود لا ينبغي للإنسان يأخذها، خلاص يتصدق بالجلود على فقراء مكة. وأجلتها، الأجلة جمع جل، جمع جل، وهي الخرقة التي توضع على الناقة لأجل الركوب، أو كل ما يكون على الناقة من الحبل والمركب ونحو ذلك. لكن الأصل في كلمة الأجلة كلمة فارسية معناها الجل، كلمة فارسية معناها الجل، والجل هي القطعة من القماش التي توضع على البعير وعلى البقر لكي تركب. وألا أعطي الجزار منها شيئا، اكتب هنا أي في مقابل جزارته. لكن لو كان فقيرا يجوز أن يعطى اللحم زيادة على أجرة الجزارة. وقال نحن نعطيه من عندنا، أي نعطيه أجره من عندنا.
قال عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، فقال ابعثا قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث حديث زياد بن جبير أنه قال رأيت ابن عمر، أي عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي، قد أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها. أناخ أي بمعنى أنه أقعدها، أقعدها على مرابكها الأربعة، على مرابضها الأربعة أقعدها، ثم أراد أن ينحرها فقال ابعثها قياما مقيدة، أي اربط القدمين الخلفيتين معا بحيث لا يسقط، واربط قدما أخرى ثنيها وخليها واقف على ثلاثة هكذا، فهمنا؟ يعني تكون واقفة على ثلاثة بحيث أن بمجرد ما أن ينحر يسقط، انحرها قال ابعثها قياما مقيدة، فينحرها في لبتها، يضرب يضع السكين في لبتها وينحرها. قال سنة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا باتفاق العلماء، باتفاق العلماء نحر البدن أو نحر الإبل والإبل قياما سنة، نحي الإبل والبقر قياما سنة. هل يجوز نحرها وهي منيخة أو باركة؟ الجواب نعم يجوز، ما في إشكال. طيب لماذا ننحر البدن قائمة، الإبل والبقر ننحر الإبل قائمة؟ لأن في ذلك تخفيفا على الناحر من جهة، كيف تسقط الجمل؟ يمكن تتعب، وأيضا في ذلك خروج للدم أكثر، وهو يطيب اللحم ويجعل الدم يخرج أكثر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الغسل للمحرم. عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة رضي الله عنه اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء أصبب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية: فقال المسور لابن عباس: لا أماريك بعدها أبدا.
قوله باب الغسل للمحرم، أي باب جواز الغسل للمحرم. المحرم يجوز له أن يغتسل وأن يتنظف، لكن بشرطين اثنين: الأول أن ينتبه بحيث لا يرتكب محظور من محظورات الإحرام، فمثلا لا يضع صابونا مطيبا، ومثلا لا يأخذ شيئا يغطي به رأسه، ولا يستخدم ما يتعلق ما يسقط شعر رأسه أو يسقط ظفره. فهذا الشرط الأول يجوز للمحرم أن يغتسل فيه. الثاني قال العفقة إذا احتاج إليه، الثاني قال العفقة إذا احتاج إليه، يعني تعرق، توسخ، تنظف. والصواب أن الشرط الثاني ليس عليه دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه اغتسل في دخوله لمكة ولطوافه ولوقوفه بعرفات، هذا كله دليل على جواز الغسل المحرم مطلقا، لكن بشرط أن لا يسقط منه شيء من أو لا يرتكب شيء من محظورات الإحرام. وهذا فيه حسن المناظرة والمباحثة بين الصحابيين عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة. قال اختلف بالأبواء، الأبواء اكتب منطقة بين رابغ وبين المدينة، اسم منطقة بين رابغ وبين المدينة، وهي المنطقة التي توفيت فيها أم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه على الأصل، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. لماذا قال المسور لا يغسل؟ خشية أن يسقط الشعر وأن يذهب الشعث، لأنه جاء في الحديث أن عمر قال: إن الله يحب الشعث، قال الغبر. قال فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري. وهذا فيه دلالة على أن الصغار إذا اختلفوا يسألون الكبار، واضح؟ أبو أيوب من كبار الصحابة رضوان الله تعالى. قال فوجدته يغتسل بين القرنين، والمقصود هنا بالقرنين أي قرنين طرفي جبل حتى لا يراه الناس، يغتسل بين القرنين، هو معهم الظاهر في القافلة، وإذا به في ناحية ابتعد عن الناس يريد أن يغتسل. وقال فوجدته يغتسل بين القرنين، ثم قال رضي الله عنه وهو يستتر بثوبه، دل على أنه ينبغي للإنسان يستتر إذا أراد أن يغتسل أمام الناس أن يضع الثوب على نفسه حتى لا يراه أحد. قال فسلمت عليه، فيه جواز التسليم، فيه جواز التسليم على من
يغتسل،
على المغتسل، خلافا لمن يكون في الخلاف إنه يكره التسليم عليه. فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس. طبعا عبد الله بن حنين ابن صحابي، وأما عبد الله بن عباس والمسفر فهما ابن صحابي وهما صحابيان. فقال أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل، يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأ، يعني نزل الثوب اللي كان يستره عن الناس اللي كان مربوط بين الحجرين أو بين القرنين، فأنزل حتى رأى رأسه، فطأطأه حتى بدا لي رأسه، يعني أظهر لي رأسه. ثم قال لإنسان، الظاهر هذا الإنسان زوجته، يعني هي التي تكون قريبة منه في حال الاغتسال، يصب عليه الماء أصبب، أو أمته، زوجته أو أمته، أصبب. فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. لاحظ هذا الإقبال وهذا الإدبار. قال ثم قال هكذا رأيته صار يفعل. وفي رواية فقال المسور لابن عباس لا أماريك بعدها أبدا، أي لا أناقشك فأنت أعلم مني. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب فسخ الحج إلى العمرة. قال عن جابر رضي الله عنه قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي، فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت، قالت يا رسول الله ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج، فأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج.
قوله باب الفسخ الحج للعمرة أي جواز ذلك، هذا يسمى عند الفقهاء الانتقال من نسك إلى نسك، الانتقال من نسك إلى نسك. متى يجوز الانتقال من نسك إلى نسك؟ هذه مسألة مهمة. أما قبل بدء الطواف فلا خلاف بين الفقهاء في أنه يجوز، إلا خلافا يسيرا لا عبرة به. قبل ما تبدأ بطواف العمرة أو طواف الزيارة، فلو كنت مفرد ثم أردت أن تحوله إلى تمتع جاز، لو كنت قارن أردت أن تحوله إلى إفراد وما معك الهدي جاز، ولو كنت متمتع أردت أن تحوله إلى قارن جاز، هذا لا إشكال فيه. لكن لو طاف طواف العمرة وسعى سعي طواف الزيارة وسعى سعي الزيارة مثلا، ثم أراد أن يحول نسكه إلى عمرة أو حج، فيه خلاف، والصحيح جوازه أيضا، الصحيح جوازه أيضا. إذن يجوز فسخ الحج إلى العمرة خروجا من الخلاف، يكون ذلك قبل البدء بالطواف، الطواف الأول الذي يقدم إليه الإنسان إلى مكة. أورد حديث جابر في الدلالة على ذلك قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج اكتب أي مفردين وقارنين. ليش قلنا هذا الكلام؟ لأنهم لا يعرفون التمتع وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة حسب علم من جابر رضي الله عنه. وقدم علي من اليمن فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. اكتب هنا فيه دلالة على جواز أن يهل الإنسان بنسك مبهم يقيده بأصحابه. مثلا إنسان عامي ما يعرف شيء قلنا له إيش نويت؟ قال ما أدري بس أنا قلت يا ربي أنا بحج مثل أصحابي. هذا يصح؟ واضح؟ لماذا يصح؟ لأن عليا قال أهللت بما أهل به رسول الله. هو ما يعلم أي شيء أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قدم من اليمن والنبي صلى الله عليه وسلم قدم من المدينة، فما يدري هل النبي صلى الله عليه وسلم أهل مفردا أو قارنا أو متمتعا، لا يدري. إذن فيه دلالة على جواز أن يهل الإنسان مبهما ويعلقه بشخص أو بوصف. قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا، طبعا إلا من كان معه الهدي. قلنا من كان معه الهدي لا يجوز أن يتمتع، ما دام جاب الهدي معه ليس له أن يتمتع ولا أن يفرد. فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر. طبعا هذه مبالغة، اكتب هنا مبالغة وكناية عن قرب عهدهم بالجماع. يعني كيف الآن نتمتع من عمرتنا وننام مع زوجاتنا ثم بعد يومين ولا ثلاثة أيام نروح إلى عرفات؟ كناية عن قرب عهدهم بالجماع، هذا مقصوده. وإلا فلا يمكن للإنسان أن إذا أتى أهله، مثلا نفرض الإنسان أتى أهله في اليوم السابع وفي اليوم الثامن لبى بالحج وذهب إلى منى، فلا يمكن أن ذكره يقطر منيا. هذا يسمى المبالغة وهذا أمر جائز عند العرب لأن هذا يسمى الكنايات. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت. اكتب هنا جواز كلمة لو في أمور الخير، جواز كلمة لو في الخير ماضيا ومستقبلا. جواز كلمة لو في أمور الخير ماضيا ومستقبلا. ماضيا مثل هذا الحديث، ومستقبلا مثل لو أن عندي مال لبنيت مسجدا كمسجد عائشة المحري. أنوي تخسران شيء حتى يكتب الله لك الأجر، هذا جائز. إذن متى لا يجوز لو؟ لا يجوز لو إذا كان لرد القضاء، لرد القضاء أو تضجرا على القضاء. قال ولولا أن معي الهدي لأحللت. هذا الآن بيان الامتناع، لماذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الإحلال؟ لوجود الهدي معه. قال وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. هل عائشة كانت متمتعة أو قارنة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنها كانت متمتعة ثم تحولت إلى مفردة، كانت متمتعة ثم تحولت إلى فلما طهرت طافت بالبيت. هذا متى كان؟ بعد القدوم من عرفات فطافت طواف الحج، فلما طهرت طافت بالبيت طواف الحج. فقالت يا رسول الله ينطلقون بحج وعمرة، ينطلقون الكلام هنا لنساء النبي صلى الله عليه وسلم الغيرة، وانطلقوا بحج، نص منها أنها صارت مفردة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معه إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. يجوز للمفرد أن يعتمر بعد الحج. ولو كانت قارنة لقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وأنت قد اعتمرت وحججت، ولما كان في داعي أن يأتي بعمرة أخرى. أيضا فيه دلالة أن عبد الرحمن بن أبي بكر لم يحرم من التنعيم، فدل على كراهية تكرار العمرة، إذ لو كان مشروعا لفعله عبد الرحمن بن بكر الذي ذهب مع عائشة وإنما الأفضل للمكي أن يكثر من الطواف دون تكرار العمرة. نعم.
قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة.
يعني جواز فسخ الحج إلى التمتع، جواز فسخ الإفراد إلى التمتع.
قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله.
قدوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة، يعني الرابع من ذي الحجة، مهلين بالحج، فلما وصلوا أمرهم أن يجعلوها عمرة، يعني كانوا مفردين فأمرهم أن يكونوا متمتعين. فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ يعني بس نعتمر وبس ولا كله؟ قال الحل كله، أي كل ما كان حراما على الإنسان بسبب الإحرام يصبح حلالا. نعم، كل شيء، كل شيء خلاص. يوم الرابع من ذي الحجة قدموا ثم اعتمروا ثم تحللوا ولبسوا ملابسهم، يحل لهم كل شيء. نعم، إلا القارن، طبعا القارن لا يتحلل. نعم.
قال عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال كان يسير العناق فإذا وجد فجوة النص، العنق انبساط السير والنص فوق ذلك.
عن عروة بن الزبير رحمه الله، عروة ليس صحابي، قال سئل أسامة بن زيد رضي الله عنهما، المفروض يكون رضي الله عنهما هنا، أسامة صحابي وابوه صحابي، أما عروة بن الزبير فهو ابن صحابي، أما هو فتابعي بالاتفاق، وإنما الصحابي أخوه عبد الله بن الزبير. قال سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع. يسير اكتب هنا أي بناقته، في حجة الوداع حين دفع أي من عرفات، لأن الدفع يكون من عرفات، حين دفع أي من عرفات. قال كان يسير العنق، وفسر المصنف العنق بانبساط السير، اكتب ومعناه أن يترك للناقة الزمام، أن يترك للناقة الزمام فيسير تسير الناقة براحتها، فإذا وجد فجوة نص، وفسر المصنف النص بقوله فوق ذلك، أي اكتب أي أسرع، وهو أن تحرك الدابة لتسرع، تحرك الدابة لتسرع. نعم.
قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال أذبح ولا حرج، فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال أرمي ولا حرج، فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج.
نعم.
قال عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرأه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم.
حديث عبد الله بن عمرو فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع، المقصود هنا بوقف في حجة الوداع يعني في يوم النحر، يعني وقف في حجة الوداع يوم النحر، اكتب هذه العبارة حتى لا يشكل عليك. فجعلوا يسألونه، فيه دلالة على أن الحاكم أو العالم عليه أن يجلس حتى يجلس حتى متى؟ حتى يسأل وحتى يجيب وحتى يفتي، حتى يعلم، حتى يكون بارزا للناس، لأنه قال فجعلوا يسألونه، فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذبح ولا حرج، وقع منه الحلق قبل الذبح. طيب، فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج، نحرت قبل أن أرمي، يعني وقع منه النحر قبل الرمي، هذاك وقع منه الذبح قبل الحلق. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. اتفق جمهور العلماء خلافا للحنفية أن ترتيب أعمال الحج سنة، ما هي؟ الرمي ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف. مرة ثانية، اتفق جمهور العلماء خلافا للحنفية أن أعمال يوم النحر اللي هو يوم العيد سنة، وهي الرمي ثم الحلق أو ثم النحر أو الذبح ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف. في كلمة رن حط، ها احفظها، رن حط، اجمعها في كلمة رن حط. وقالت الحنفية بوجوب هذا الترتيب، معناها عندهم أن اللي يذبح قبل ما يرمي ها يجب عليه دم، واضح؟ أما الجمهور قالوا سنة. لماذا قالوا سنة؟ بناء على هذا الحديث، فقال ارمي ولا حرج، فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. طبعا افعل ولا حرج لأعمال يوم النحر، مو معناها كما قال بعض المعاصرين افعل ولا حرج يصير الحج على كيفك، لا، المقصود افعل ولا حرج في أعمال هذا اليوم، مو على كيفك تسوي الحج، تقدمه تأخره، مو على كيفك، لا. ثم ورد حديث عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات. جمرة الكبرى، الجمرات هكذا ثلاث، لاحظوها، الجمرات هكذا ثلاث، شوفوا الآن أنا أرتب لكم الجمرات، ها جمرات هكذا، طبعا بين كل جمرة وجمرة فاصل، من هنا عرفات ثم مزدلفة ثم منى، الجمرات في آخر منى في جهة مكة، مكة هنا على اليسار، فهذه الجمرة الأولى وانت جاي من جهة منى تسمى الصغرى، ها خلصنا، الوسطى ها ثم الكبرى وهي العقبة، والكبرى اللي هي من جهة اليسار في جهة مكة الكبرى وتسمى العقبة، هو نفسه الحد بين منى وبين مكة، حد من حدود الحرم، لذلك يقول فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات. اليوم الأول لا يوجد رمي إلا جمرة العقبة الكبرى فقط. متى ترمى؟ أهل الأعذار يرمونه ولو بعد منتصف الليل على الصحيح من أقوال أهل العلم، وأما غير أهل الأعذار فيرمونه بعد طلوع الشمس إلى ما شاء الله. قال فجعل البيت عن يساره، لاحظوا الآن هذه الجمرات الثلاث، مرة ثانية، هذه الأولى ترمى منها هنا، ها شوفون إصبعي، ترمى منها هنا، وهذه ترمى منها هنا، وهذه ترمى منها هنا، عكس، شوفون من هذه الجهة يصير البيت على يسارك ومنها على يمينك. ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، مو معناه سورة البقرة نزلت هنا، لا، سورة البقرة مكية مدنية بالإجماع. إذن ما معنى قوله؟ معناه النبي صلى الله عليه وسلم قام ها هنا ورمى منها هنا. طيب من أي مكان رميته يجزي؟ يجزي، لكن هذه هي السنة. نعم.
قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين.
الحديث فيه فضل الحلق، وأن الإنسان إذا حلق يدخل تحت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة ثلاث مرات، وأما التقصير فيجوز، ولكن يجب أن يكون لكل الرأس لا لبعضه. نعم.
قال عن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله فقلت يا رسول الله إنها حائض فقال أحابسة تناهي قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر قال اخرجوا وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى أطافت يوم النحر قيل نعم قال فانفري.
هذا الحديث فيه دلالة على أن الإنسان إذا أفاض يوم النحر وطاف وكان قبل ذلك قد رمى وحلق أنه يكون تحلل التحلل الكامل. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإفاضة يريد زوجته صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله فعائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إنها حائض فقال حابسة ناهي. هذا نص على أن الحيض يمنع المرأة من السفر إذا لم تكن قد طافت طواف الحج. وهنا مسألة مهمة، الأركان الحج لا يمكن أن يقوم به غيرك ولا يمكن جبر الأركان، واضح؟ لا يمكن للركن أن يقوم به غيرك ولا جبره، ما يمكن. قالوا يا رسول إنها قد أفاضت يوم النحر، يعني أفاضت ثم حاضت. فيه فائدة، جواز طواف المرأة بدون زوجها، ولم يشترط الفقهاء للطواف المحرم وإنما اشترطوا للسفر المحرم. فقال صلى الله عليه وسلم إذن اخرجوا، فيه دلالة على سقوط طواف الوداع في من حاضت، طواف سقوط الوداع عن الحائض. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى، وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أسلوب من أساليب العرب. قال طافت يوم النحر قيل نعم قال فانفري.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض.
هذا الحديث فيه دلالة صريحة على أن طواف الوداع بالنسبة للحج طواف الوداع بالنسبة للحج واجب، وهذا قول جماهير العلماء، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. لما نقول خفف عن المرأة الحائض معنى هذا الكلام أن هذا الواجب يسقط لعذر مثل الحيض. والقاعدة أن الواجبات إذا لم يقدر عليها الإنسان أو خرج عن إرادته فإنه يسقط عنه. نعم.
قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي يمينا من أجل سقايته فأذن له.
خفف عن المرأة الحائض فيه دلالة على أنها واجبة، وإلا ما معنى التخفيف؟ وفي حديث عبد الله بن عمر في استئذان العباس دلالة على وجوب المبيت بمنى في ليالي أيام التشريق. شنو تكتب يا فهد؟ وجوب المبيت بمنى في ليالي أيام التشريق. لماذا استأذن العباس؟ إلا لأنه علم أنها واجبة، ولو كان الأمر غير واجب لما احتاج إلى استئذان. فلما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن من ترك واجبا من واجبات الحج لمصلحة الحج أو لأمر خارج عن إرادته فإن ذلك يسقط عن، مثلا إنسان جاء في ليالي التشريق يريد أن يبيت في منى، فلما جاء ما استطاع أن يدخل من الزحمة، هل هو ترك الواجب بإرادته ولا رغما عنه؟ إذن ليس عليه شيء. نعم.
قال وعنه رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما.
فيه سنية الجمع بين المغرب والعشاء بجمع، اكتب بجمع، أي في ليلة المزدلفة. الجمع اسم لمزدلفة، جمع اسم لمزدلفة يسمى جمعا، ومزدلفة والمشعر الحرام يسمى جمعا ومزدلفة والمشعر الحرام. كل واحدة منهما بإقامة أي مستقلة، ولم يسبح بينهما أي لم يتنفل بينهما. وهذه قاعدة احفظها، متى ما صار الجمع بين صلاتين سقط السنة الأولى خلاص. يعني مثلا جمعنا بين المغرب والعشاء سقط سنة المغرب خلاص، سقط أذكار صلاة المغرب، واضح؟ سقط إيش؟ أذكار صلاة المغرب. قال ولم يسبح بين، لم يتنفل، لم يأتي بالأذكار، ولا على إثر واحدة منهما أي بعد الآخر أيضا لم يتنفل، دل أن المسافر ليس عليه سنة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب المحرم يأكل من صيد الحلال. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فلم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك. قال: منكم أحد أمره أن يحمل عليها وأشار إليها؟ قالوا: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية: هل معكم منه شيء؟ فقلت: نعم. فناولته العضد فأكلها.
اللي بعده.
قال: عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. وفي لفظ مسلم: رجل حمار، وفي لفظ شق حمار، وفي لفظ عجز حمار. وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله، والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله.
حديث قوله: باب المحرم يأكل من صيد الحلال، أي هل يجوز أو لا يجوز، هذا معناه. المحرم يأكل من صيد الحلال، هل يجوز أو لا يجوز؟ بناء على الحديثين، حديث أبي قتادة وحديث الصعب بن جثامة رضي الله عنهما، فيه فائدة لطيفة، وهي جواز الأكل من صيد الحلال بالنسبة للمحرم، جواز الأكل من صيد الحلال إذا لم يصد له ولم يعن عليه، وعدم الأكل من صيد الحلال إذا كان صاد لك. يعني مثلا أنت الآن محرم ومشيت من ذي الحليفة، وفي نصف الطريق رأى أحد من سائق الباص وهو غير محرم، رأى حمارا وحشيا فأراد أن يذبحه، فأوقف السيارة بنفسه وذبح الحمار الوحشي، مسكه وذبح أو صاده. الآن اللي معاه في الباص منقسمون إلى قسمين، قسم منهم أعانوه فليس لهم أن يأكلوا منه، قسم آخر لم يعينوه وهو لم يصد لأجلهم لكن أعطاهم فيجوز لهم أن يأكلوا. هذا هو التفصيل الذي دل عليه الحديثان. حديث أبي قتادة قال: خرج حاجا فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة. ليش أبو قتادة ما أحرم؟ لا نعلم. قيل لأن أبا قتادة لم يكن يريد أن يكون محرما، أراد أن يكون في ملابسه وثيابه، وقيل لأنهم أحرموا قبل الميقات وأبو قتادة لم يحرم بعد، الله أعلم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش. قد يقول قائل: طيب ليش ما في حمر وحش الآن في الجزيرة؟ لأن لما شقت الإنجليز قناة السويس قطعوا هجرة الحيوانات التي كانت تأتي من أفريقيا إلى الجزيرة في أيام البرد، كانوا ينتقلون، الآن ما في انتقال خلاص، وما هو موجود في الجزيرة انقرض، لا تجد الآن أسود في الجزيرة، لا تجد الآن فهود في الجزيرة إلا نادرة ولا تجد حمر وحشية إلا نادرة، ولا تجد الغزلان إلا في محميات. إذن هذا كان موجود ثم انقطع. قال: فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها، فأدركنا رسول الله فسألنا عن ذلك، فقال: منكم أحد أمر، أي من المحرمين، أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال رسول الله: فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية: هل معكم منه شيء؟ فقلت: نعم. فناولته العضد فأكل منها. وهكذا في حديث أن أنس مسك أرنبا والنبي صلى الله عليه وسلم محرم، فأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم وأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث الصعب بن جثام الليثي رضي الله عنه أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء، ومر معنا أن الأبواء منطقة بين رابغ وبين المدينة، أو بودان وهو أيضا بعد الأبواء. فرده عليه. قال العلماء: ليس هذا شك، وإنما هذا المقصود به البينية، إلى أيهما أقرب ما يدري. قال: فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم. ليش النبي صلى الله عليه وسلم قبل؟ لأنه عليه الصلاة والسلام علم إما بدلالة القرائن أو بالوحي، علم إما بدلالة القرائن أو بالوحي أن الصعب إنما صاده للنبي صلى الله عليه وسلم. فهمت يا خالد؟ يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الصعب بن جثامة صاد هذا الحمار الوحشي للنبي صلى الله عليه وسلم إما بالقرائن وإما بالوحي، لذلك لم يقبل. وفي لفظ مسلم: رجل حمار، وفي لفظ شق حمار، وفي لفظ عجز حمار. قال: وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله، والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نكون قد انتهينا من كتاب العبادات، إن شاء الله في الدورة الرابعة نكمل ما يتعلق بعمدة الأحكام بإذن الله في قسم المعاملات. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.